السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنتحدث في هذا اليوم في هذا اللقاء المتجدد بعد كل صلاة جمعة عن عبادة عظيمة وضوابطها يغفل عنها كثير من الناس، مع أن رب الناس ذكرها في القرآن وهي مهمة لحفظ الأمن والأمان، فنفعها متعدي وضررها كذلك. ولذلك أمر النبي بقتل من يتخلى عن هذه العبادة، بل يجحدها، بل يقاتل من قام بها. وصفهم بأنهم كلاب النار، اللهم صل عليه. هذه العبادة هي طاعة ولي الأمر. سبحان الله، صارت النفوس إذا قيل لها طاعة ولي الأمر، كثير يعني من النفوس يصيبها شيء من النفور. تدرون ما السبب؟ التربية السيئة التي ربت عليها بعض الجماعات ولدان المسلمين، وأنت كنت منهم ربما، حتى صرت تظن أن من ينادي بهذه العبادة أو يأمر بها أنه كأنه عميل أو يريد مصلحة، فيستهجن قوله وينفر منه، فسرى هذا المرض في كثير من الناس. وقد قال البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميدت بين الناس، فيكاد يكون أمر التعبد بالطاعة، تعبد بطاعة للأمر، كل مفقود إلا قليل. ونشهدكم بالله، من ترون في هذا العصر يقف عند إشارة المرور تعبد؟ نادر. أنا لا أنفي أنه قد يوجد، لكن يندر. كل ما يقف عند إشارة المرور مستحضر الذعر من المخالفة وعاقبة النقص المالي ويقف. ولذلك المكان الذي لا يوجد فيه مؤشر يعرف ولي الأمر بمخالفته تجده يتهاون. فالمقصود أن صارت هذه العبادة نسي منسي للتربية السيئة في المدارس، في بعض المدارس لا أقول، في بعض الجامعات. فصار يوضع ولي الأمر دائما خصم للدين. أين؟ وصرت أحيانا تغلب في المجلس، حتى العامة تعاطفوا مع هذه الشردمة الكنودة. تعرفون ما معنى إن الإنسان ربه لكنود؟ قال المفسرون: يعدد الشر وينسى الخير. هذه الطائفة والشردمة كنودة، لأنها تعدد الشر، أحيانا الشر الوهمي الذي تظنه شر شرعي أو شر بدعي، لا يسمى في الشرع شرا. مثلا الصحابة لما رأوا أبو بصير يسلم الكفار وقد جاءهم، ألا قد يقول قائل لو كان حاضر منا، والله هذا شر، كيف مسلم يسلم الكفار؟ يظنه شر شرعي، اعتقاد أنه شر. والحكم بالتسليم شر طعن في الرسول ولا؟ ولكن باب السير الشرعية خلهم النبي يفعلون هذا الشر من أجل مصلحة كبرى يذوب مع هذا الشر. وشو مشي كان صنع لديه بقنطر لفتح مكة. حيث لمن طبقوا أو عملوا بشروط الصلح وإن كانت على المسلمين قاسية كان وراءها إيش؟ مصلحة شرعية ذابت معها المفسدة. مصلحة شرعية ذابت معها إيش؟ المفسدة. فمن الذي ينظر إلى السياسة الشرعية بهذا المنظور إلا قليل. ولذلك قال الشافعي تعلم دقيق الفقه فإنه ينسى. ذوبان المفسدة مع المصلحة الكبرى من أصول الشريعة. الجهاد أليس هو أصل قائم في الشريعة؟ أليس في الجهاد قتل الأنفس وأخذ الأموال؟ لكن هذا ذاب مع إيش؟ مع المصلحة الكبرى التي من وراء الجهاد وهي إقامة شرع الله في الأرض سنوات مديدة. فإذا قتل الاثنين والاثنين والثلاث والعشر تذوب أمام مصلحة إيش؟ حصول المنفعة أو المصلحة العامة. ففي أمور يرجع فيها ولي الأمر العلماء ويظنها بعض الناس شر. الشر معلوم، لكن فيما لو مثلا حصلت حالة حرب وجهاد أو حصل مقتضي بحيث أنه لو نفذ حكم الله لكانت من ورائه مفسدة أكبر فتأخيره متعلق. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع إذا تردد المنكر أكبر على التغيير باليد، مع أنه منكر لا يجوز الإنكار بالجماعة. كذلك إقام حد الله نعم واجب. فلا يأتي إنسان مثلا يقول في حاكم لقد أخر في فلان وفلان إقامة حد الله. هذا ليس من شأنك، هذا الحاكم مؤتمن عليه ويعرف المفاسد والمصالح، وهذا من باب التدخل فيما لا يعنيك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذن هذه عبادة غائبة وسنة تكاد تكون ميتة. استحضار العبد في كثير من شؤون تنقلاته وحياته طاعة ولي الأمر عند قيام مقتضاها في شارع أو في سوق أو غير ذلك، بل وقع التهاون في هذا الأمر بسبب الاعتياد على ما دعت إليه تلك التربية السيئة في معاملة ولي الأمر، فدعا ذلك للتهاون بأوامره في الغيب. فلنبدأ الآن باستعراض المسائل المتعلقة بهذه المهمة العظيمة الدينية والتي فائدتها اجتماع الكلمة وحصول الأمن والأمان والاطمئنان في المجتمع. لو تركوا الطاعة فصار أمرهم فوضى بينهم واقتتلوا وتفرقوا واختلفوا، فجاء التشريع الحكيم لطاعة ولي أمر واحد يجتمع الناس عليه ينفذون أمره فيما لا معصية فيه. أما في المعصية فلا يحل لهم طاعته. المسألة الأولى حكم طاعة ولي الأمر. يجب على المسلم أن يطيع ولي الأمر لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمر كما قال بعض العلم هم الحكام المسلمين، وإن جاروا وإن فجروا ما لم يرى كفرا بواح، حتى مع الكفر البواح يلتزم الصبر والطاعة من أجل ترك المفاسد وإحقاق المصالح حتى ييسر أمر أو يكون قوة يستطيعون بها إبداله من غير مفاسد راجحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فإذا طاعة ولي الأمر عبادة لله لا عبادة له، انتبه، عبادة لله، كما أمرك الله بحقوق خاصة وعامة فكان من الحقوق الخاصة طاعة ولي الأمر طاعة الوالدين مثلا. فكان يجب عليك القيام بهذا الأمر لله. والتعبد لله بإنفاذه. واستحضار النية عندما تكون عاملا ضمن المنظومة في الدولة، سواء كنت مغتربا فصرت تعمل في مؤسسة حكومية، أو كنت مواطنا تطيع ولي أمر هذه البلاد وتحتسب الطاعة تقربا لله ليس لها. فلا يحل أن تتقرب بطاعته له هو ليعطيك من دنياه، لأن هذا تعبد، هذا التعبد لله. فلا يجوز أن تترك ذلك وتطيعه بغير هذه النية السديدة السليمة، فتقول إن أطعته فإني سأرزق الرزق الحسن، من غير التقرب إلى الله بطاعته، من غير التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته. فإنك إن أطعته لدنيا، إن أعطاك منها رضيت، وإن منعك سخط، كنت من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كما خرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة لعله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما لدنيا، فإن أعطي منها وفى، صار يعمل ويقوم بالعمل في الدائرة الحكومية، وإن لم يعطى منها لم يوفي، بدأ يدس الملفات ولا يقوم بشؤون المواطنين، يقول ما صرفت للسيارة، جاء حرب وكذا أخروا الحقوق، عجيب. فيبدأ داعي الطاعة عنده يتناقص، يقول ما جاتني الحافز الفلاني وكذا، ولي الأمر قال له تمهل، حصل ظروف في البلد، تمهل ستعطى حقوق، لكن الآن تمهل. فكم أكرمت من طريق. فإذا حصل نقص منك تجاه ولي أمرك في العمل وأنت قد ضيعت وإنما ضيعت والعياذ بالله في الدنيا، فكان عملك معه وطاعتك له تبعا للدنيا رضا وسخطا، فهؤلاء هم أو منهم الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن طاعة ولي الأمر واجبة وعبادة لله، لأن العبادة ما أمر الله بها أمر وجوب واستحباب، وهذه أمر الله بها أمر وجوب، أمر الله بها أمر وجوب سبحانه وتعالى. وقد يتصور أن من طاعة ولي الأمر ما يكون واجب ومن طاعة ولي الأمر ما يكون مستحب، فإذا أوجب ولي الأمر شيء أمر بإنفاذه وحزم فيه فيكون واجب، وإذا أحب المواطن يفعل كذا ولا يريد وليس له عقوبة إن فعل ذلك، ولكن الأحسن أن يصنع ذلك له، فقد يقال هذا الأفضل لك أن تفعله، لكن ليس للتحريم لو إيش لو تركت. المسألة الثانية، من هو ولي الأمر الذي يجب طاعته؟ هل الجندي اللي يمشي في الشارع هذا ويقول قف هل ولي أمر، أم الذي في عنبر الجوازات يقول اذهب اختم لي هذه من كذا وكذا وتعال لي، هذا أمر اختم لي افعل افعل ولي أمر اختم ولا تركه وعارك وقل لا ما اختمها سويها بس. أمير المنطقة هو ولي أمر وهو نائب، لا يعتبر هو نفس الرأس إنما ينوب، فمن هو ولي الأمر الذي أمرني الله بطاعة أمرني الرب لا إله إلا هو بطاعته؟ وكم نضيع من الحسنات لترك الحساب في طاعته، كثير لا شك، إنما الأعمال بالنيات، فأكثر الناس في طاعته والتقاعس عن ذلك تبعا للدنيا إلا ما رحم الله، ما يستحضر العبادة عن طاعته، تتلي عليه حسنات كثير يمكن نصبع فيها من أنه في الدوس العالم. وهذا هو فائدة العلم والحضور مدارس العلم، تذكير وذكر من الذكرى تنفع المؤمنين. يقول السعدي ولي الأمر هو أمير المؤمنين، يعني الحاكم الأكبر إلى أدنى من ينوبه ولو العسكري في الشارع، هذا نائب، لأن ولي الأمر يستحي ولا يستطيع ينزل من قصره ويأمر الناس في الشارع قف خلذين يمرون قف خلذين يمرون، ما يمكن، كم بيصير ولي أمر عندنا؟ فلابد لهم النواب، هؤلاء يمثلون إيش أمر ولي الأمر، فطاعتهم تبعا لطاعته، لأنه قال أوكلكم في هذا الشارع وكالة بعد وكالة وكالة بعد وكالة أن تنظم الشيء، فمن عصاك عصاني، فصار ولي أمر في جزئية تلك. أما من جاء العسكر للشارع مثلا فتدخل في شيء ليس له علاقة فيما وكل إليه به وأمرك بطاعته فيه، فقال لك عند النافذة مثلا هذا النوع من الجوالات لا لمعنى تعرفه أمنعك من استعماله، هاته وراجعني، هذا ليس من صلاحياته، هذا ليس من صلاحيات. نعم اشتري انت مواطن ينبغي ان تكون على فهم هذا النوع يخرق، جب بصدر لك اياه الى اخره، وهذه مسألة فرضية لكن لتقريب الامر كما ذكرنا ذلك في امارة السفر، انها لا علاقة لها الا بتنظيم شؤون السفر، فكذلك هو امير فيما وليط به. كموظف البلدية، نائب الأمير فيما أنيط به من تنظيم أمور البناء، الجوازات في تنظيم أمور السماح بالعبور أو عدمه داخل البلد وخارجها، والإقامة ونحو ذلك، الأوقاف فيما يتعلق بالمساجد ولي أمر، هو لي أمر فيما يتعلق بالمساجد، وزير الأوقاف والنواب، إلى أدنى موظف أنيط له أمر معين فهو لي أمر. إذا إن عصيت هذا كتبت عليك معصية عند الخلق ولا عند الله؟ عند الله كان الأمر ملزم، سواء كانت علانية معصيتك له أو سرا كتبت عليك معصية يجب تستغفر منها. وهذا المعنى يخفى على كثير من الناس، وعليه تأتي المسألة الثالثة، وهي هل يصلح حينئذ التشغيل وإهدار حق وهيبة وكيل ولي الأمر كالوزراء؟ لا يجوز، لأن إهدار هيبتهم إهدار لهيبة أمرهم الذي هم موكلون فيه من ولي الأمر هل أكبر، فإن هيبتهم ولقاء احترامهم طريق إلى إيش؟ طاعتهم، وطاعتهم طريق لطاعة ولي الأمر فيما وكلوا به، وكل إليه، فحينئذ لا يجوز التشغيب عليه. انظر هذا الوزير يفعل كذا وكذا، أو يجتمع عند الوزارة وينبذ ويصور وينشر كما يفعل بعض الجماعات الضالة، ذو مكانة الوزراء ويتنادون لإقامة ما يسمى بمظاهرة أو اسم ثاني نسيته، اعتصام، اعتصام بيكون عند مكتب فلان الوزير، يجلسون صامتين وش عندهم دول طالبات. فحينئذ لا ينبغي أبدا التشغيب على الوزراء، وأشد منهم وكلاء ولي الأمر في المناطق كأمير المنطقة هذه مثلا وغيرها، منطقة مكة، منطقة الرياض، هؤلاء وكلاء ولي الأمر الرأس، فلا يجوز التشغيب عليهم لما يهدد هيبتهم ويضعف كلمتهم، لأن في ذلك إضعاف لولي الأمر الأكبر من جهتين. الأولى في إحلال الفوضى، إذ المقصود اتباع أوامر الأمر حصول النظام والوحدة، هذا الوجه الأول. الثاني أنه يرتقى بالتشغيب عليهم وإظهار عيبهم إلى الولي الأمر الأكبر، إذ يقول القائل لو كان حكيما يصلح لإدارة الدولة ما عين هؤلاء. فسيعود الأمر ولو من باب الذريعة إلى ولي الأمر الأكبر، والشريعة جاءت بسد الذريعة. فهذا ولي الأمر الذي يتمثل أحيانا أمره في الجزئية المناطبية، حتى في عسكر المرور الذي في الشارع يقول لك قف فتقف، وهو مؤتلا، لا تقول هو لن يستغل منصبه إلى آخره، أنا ليس العوبة عنده، لا، الأصل طاعة الله تبين لك أنه خرج عن الصلاحيات، إذا خرج عن الصلاحيات ترفع لمن؟ لمن هو مسؤول عنه. أما كما قال لي البعض، جاء أحد العسكر يطلب مني شيء ليس من صلاحياته متعلق بالجوال وأنا أعرف ليس من صلاحياته، قال وعاركته أنكرت عليه جدا، فسلم في الأخير قال معك حق أنا أستغفر الله، لأن هذا سيضعف هيبته ويذهب مكانة الدولة، فارفع بالخطاب لمن هو يجي أعلمه، قل في يوم كذا وكذا حصل مشهد في كذا وكذا وكذا، فأقول جاء حق إلى آخره، هكذا النظام. أما أنك تريد أن تعاقبه أن العقوبة التعزيرية ليس بيدك أنت، ليس من هو أعلى منه مسؤول عنه، تريد تعزر بالظرف، هذا ليس من شأنك، من شأن من هو إيش أعلى منه مسؤول عنه، فترفع إليه، لا تباشر التعزير أنت. والبعض العجيب من حضرت على المجالس يرونها شجاعة، ما شاء الله استطاع يمسك العسكري ويعافره ويدفه، وش هذا سفه، حتى لو تدخل في شيء غير صلاحياته ارفع لمن هو أعلى منه، إلا لموجب لا مناص لك أن تدفع نفسك إلا به. المسألة حينئذ الرابعة ولا الطاعة مطلقة أم أنها مقيدة بالمعروف؟ مقيدة بالمعروف وما لا معصية فيه، يدل على ذلك قول الرب لا إله إلا هو، ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة، فلا يقول الإنسان ها فاضلون السبيلة. فهنا لا تتخذ هذا الذريعة لن تطيعوا لي أمرك حتى في معصية الله، يقول أنا تعبد الله على بطاعة لي أمري، بطاعة إيش؟ ولي الأمر، لأن الله أمرك أن تطيعه لأنه خلقك وحقه عليك هو الأصل، حقه، وإنما جاء الحق تبع، فلا تتخذ الذريعة تفعل المعصية تقول إنه يطيع ولي الأمر، لا ما ما يوفى عنك يوم القيامة، تحاسب على ذلك فقد تعذب، لأن الله ما أمرك بطاعته في المعصية. كان تدخل علي ولي أمرك مثلا فقال لك ولي أمرك أرى ولي أمر، هذا في مسألة فرضية يعني وتحصل في الدول، لكن الحمد لله ما حصلت لنا، أشكر الله على فضله. دخلت علي ولي الأمر النائب أو الوكيل له، فنظر إليك قال شكلك كذا يعني معفي اللحية ليس فيه أناقة، لا تجيني غدا لحلقة ولا ما يكون شيء طيب، فإذا حلقتها والبعض قد يوجد في نفسه مرض يقول زين جات منها، إيه هذا مرض، فإذا حلقها تعرض العذاب، لأن رب الأرباب ما أمره بطاعته في المعصية، أمره بطاعته هو سبحانه. ربنا وآتهم وفاضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، وما رواه البخاري لصحيح. وشيء يطير في ذهني فائدة أردت أن أذكرها للطلاب خاصة المواطنين على درس المغرب، أني أنا أعتذر جلسات ما بعد الجمعة هي كالمراجعة لما يمر معكم خلال الأسبوع من أحاديث في البخاري وغيره، وإنما فائدتها معالجة واقع على حسب النصوص الشرعية وفهم السلف وطريقتهم السوية رضي الله عنه. فمر معكم في سنة داود في البخاري تجدونه في هذا المجلس حسب دراستكم، لكن الفائدة أن تكون حسب الواقع، تكون كل مراجعة مثل إخوانكم اللي يحضرون درس العصر تمر معنا في فتاوى ابن تيمية أشياء كثير قد ما يقول الشيخ الإسلام تيمية دليل عليها لأنها حاضرة في ذهن طلابه وهو يروي، فتعرف أنت عندما تكون حضر درس العصر درس المغرب مرة في الترمذي مرة في الماجد، هذا اللي يقول لحفظ الإخوان اهتمام بهذه الكتب الستة، مسند أحمد بعد الفجر الترمذي ستجد حصيلتها ولو بعد 10 سنين كل يوم تجمع وستجد حصيلتها ولا بد أو فائدتها، فإنك لا تدري متى يحتاج إليك، فقد يموت كثير من العلماء فتبقى أنت الذي يحتاج إليك، فلا ينبغي لك أن تتهاون الاستفادة من هذه الكتب العظيمة في الإسلام. كنا نقول
الطاعة المطلقة مقيدة،
نعم، ما جاء في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أميرا على سرية كان يعرفون سبحان الله قوة الإمارة والمعصية عبادة عندهم الصحابة، يختلفون عن الآن الخلف، تجد صالح لكن ولي الأمر كان ما له أي قيمة إلا فقط خوفا من إيش؟ من سجنه أو خوفا من حسنه بماله، بس ما في علاقة دينية تحس. حتى أن ألقيت محاضرات في بعض الدورات العلمية على أناس في هذا الباب، فقال المدرسين أو أهل العلم جزاكم الله خير، كنا نعرف أن أعتقد هذه طاعة للأمر، طاعة للأمر قضية سياسية يعني ما لها دخل بالدين، حتى اهتدوا الحمد لله، عرفوا أن عبادة مغيبين بسبب هذه الشذمة عن هذا الواقع الشرعي الذي عاش عليه الصحابة ويعرفونه كانوا ويعظمونه. أتدري أن ذلك الأمير، انظر كيف الصحابة يهابون الرب العظيم سبحانه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم والرسول أيضا أمركم، الله والرسول، طاعة الرسول، من طاع الرسول فقد طاع الله. قال لهم الأمير وقد غضب عليهم غضب يوم، قصروا شيء فغضب، فقال لست أميركم؟ قالوا بلى. قال اجمع عطل يا جماعة، قال اشعلوا في النار، فاشعلوا، كل ما يقول لهم شيء يفعلون ولا يقولوا حتى ليش، لاحظ كيف الآن الله يهديهم الجوازات وكذا وليش ولا يقول ليش، لأن تكون فوضى باللسان إذا قلت ليش سعر ست متهابهم، لا تكلم خلاص قول هذا اجتهاده جزاهم الله خير انتهى. تصور ان يقول اجمع خطر وما قال واحد منهم ليش، من الصحابة اشعلوا النار ما يعرفون، ما هو ظاهر الحكم، هي ظاهرة، ما قال ليش نشعلها، هالجو دافي ما حد تكلم، على خلاف ما نجده كما قال الله تعالى ثل من الأولين وقليل من الآخرين، تعرفون السلف الأولين ترى قليل في البيوت في ولي الأمر، قليل ترى يكون في أعلى الجنات لسكان أعلى الجنات، قليل الآخرين، كثير من أصحاب اليمين موجود. فالمهم بعد ما أشعلوا النار جاء الأمر على غير توقع، قالوا ادخلوا فيها، أتدرون أنهم تحركوا إليها أو كادوا وتماسكوا، هذا يدل على قوة الأمر عندهم مع أنه يدي لموت، هذا التماسك يعطيك انطباع عن فقه الصحابة مع ولي الأمر، وأنه يطيعون أحيانا أو يكاد يطيعون حتى لو كان في هلاك، لكن ما جاءوا من القيد في ذاك الوقت حتى إنسان ذكرهم فقال ما أطعنا الرسول لننجو من النار، فكيف نطيع هذا الأمير فندخلها، وكان هو الصائب، فجاءوا للنبي بعد أن تركوا دخولها، وربما في أنفسهم ما الله به عليهم أن يفتيهم النبي، لأنه يجب عليهم إيش أن يدخلوا النجاة ويستفتوه معهم حق ولا لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة
بالمعروف.
لذلك الحمد لله لا يزال علماء يفتون، كل ما يتصل أحد وقتها وقت القذافي من ليبيا ويتصل هذا من بلاد كذا وكذا، ولا يزال أذكرها باللهجة الليبية، عندنا الضباط يأمرون من نحلق في اللحية كذا يقولون، هذه لهجتهم، لا يزال علماء يقول لا تطيعوهم واصبروا عليهم، ما هنا طاعة إلا إذا أدى ذلك إلى حد الإكراه وهو سجن طويل كسر عظم قتل، هذا ليس الإكراه عند أهل العلم، هذا يجوز في إظهار الكفر وفقط حلق اللحية علنا، العلامة الباني يقول وأنت مع ذلك خلى مهم سفر يده ويحلقوها أنت لا تحلقها بنفسك، هذا اجتهاد رحمة الله عليه. الطاعة في المعروف، وقد أشيع على أهل الحديث أنهم غلاة في الطاعة مرجئة، يقول مرجئة مع الحكام، وأنهم يطيعون ولاة الأمر ويأمرون بطاعتهم حتى في المعصية، هكذا سمعت، وهذا من التنفير عن دعوة أهل الحديث الحق والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لتزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد أشيع عنهم ما أشيع أم الدعوة وأساسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشيع عنه أنه ساحر كذاب كاهن، هذا يسليك أن تمضي في طريق أهل الحديث ولو نبذ بالألقاب، كان يقال جاني وهابي ناسح براقة حكام إلى آخر، ماذا تتبع النصوص لا تلتفت، صلى الله ناصرك ولو بعد عين. المسألة الخامسة في هذا القيد بالواقع، هل مؤثر في حكم طاعة ولي الأمر؟ يعني ظهور العلة بجلاء، مثال صنع إشارات مرور ليش؟ تنظيم السير، جيت لمنطقة اسمها المزاحمية أو شيء في طريق البر، تنظر أمامك ما في أحد، عن يمينك ما في أحد ولا بنيان يعجب الناس، هكذا صحراء، سبحان الله ابتلاء، وضعت إشارة حمراء. إيه نعم، فحينئذ هل إذا جاوزتها تكون عاصي للأمر، أو تقول لو اطلع الواقعة وأن البلد هجرت لم يقل في نفسه الأمر ما وقف الجن مثلا يمرون، فالواقع ظاهر، ما دام في بنيان قد يحجبك في وسط مدينة مهما كان خالي ما تعرف من، لكن أقول فرض مسألة فرضية للتقريب فقط قد ما تحدث، والأصل طاعة لا شك، لكن وقع هذا القيد في صحراء قاحلة ترى أمامك فلا ترى مد البصر ولا شخص أو شاخص، ثم وإذا بك تريد إشارة حمراء فتأتي بكل قوة وقت تقف، واضح هذا ولا؟ ولا الأصل طاعته، إذا القيد الظاهر من مؤثر، لكن إن جلى أمامك القيد واحترت فيه قد وقد فالأصل، أما إذا كان ظاهرا لهذا الحد الذي ذكرته الآن، ظاهر لهذا الحد حينئذ القيد مؤثر في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يتخذ ذريعة إلى دعاوي هي في نفسه يتبع فيها الهوى يترك فيها طاعة ولي الأمر. طيب المسألة السادسة فيما يأمر به ولي الأمر من أشياء شرعية كالزكاة وجمعها، إن عرف المكلف أنه يبددها يؤكلها الكلاب إذا جمع الزكوات فهل يقوم بإعطائه؟ قال بعض الصحابة أعطي ولي الأمر الزكاة إن طلبها وإن أكلها الكلاب، لأنه هو إيش؟ مسؤول، مسؤول والذمة معلقة به في ذلك. طيب المسألة كم؟ السابعة من المستثنيات في هذا أن يأمرك بمشقة لا تحتملها، فلن يكون أمره أوجب من إيش؟ أمر الله، لأن في الشريعة إذا أمرت شرعا بمشقة لا تحتملها كأن تغتسل في برد فتمر الله شديد ما تستطيعه، فهنا مستثنى. فقال لك الآن إذا فعلت أريد منك تفعل كذا ومشقة شديدة جدا لا تحتملها وقد تؤدي إلى شيء لا تستطيعه، إلا في مسألة أخرى تعرفون وش هي، مسألة القتال أو الجهاد أو مسائل أخرى، نتكلم في المسائل التنظيمية نعم كان يقال هذا الشارع كلكم تشرعون أبوابه والبرد شديد ويدخل البرد للأولاد ويقول شرع أبوابه كذا نريد المكان جميل ولا تستطيع أن تأتي بمدفعة ولا تستطيع أن تأتي بشيء وقد تهلك. المهم هذه كلها مسائل فرضية والحمد لله نعيش في هذه البلد ولكن أمر لا يشكون علينا مرفهين معهم غاية الترفيه نشكر الله على فضله. نعم فنحمد الله على فضله سبحانه. النقص قد يوجد من قرارات من صناع قرار تحت ولي الأمر يراجعون فيها ويراجع ولي الأمر ويكاتب فقد يكون ولي الأمر وكله ببعض القرارات فحينئذ لا يساءل ولي الأمر مباشرة بل يرفع لولي الأمر الأكبر أن هذا القرار فيه كذا وكذا نرجو منكم كيت وكيت وإلا لا يشيع ترى الجوازات كذا نظام لعابين إلى آخره كذا الآن وناس نحسبهم الصالحين يجي جاهة حكومية موقرة لعابين يا شيخ كيف كذا يعني والله ما يمشي على الشريعة هذا. الشريعة جاءت بالمصالح تركيش أي مفسدة لما تهول منه تقول لعاب لعابين هذه الجهة مفسدة عظيمة ترى تقل هيبة. أنا أصور لك مثلا بامرأة هزت هيبة ولي أمر البيت اللي هو الأب يعني جارة زارت امرأتك وصارت تقول هذا زوجك ما يراعي عيالك ما جاب لهم كذا وليش البيت ما تغير أثاثه وليش المهم هزت هيبتها تجد الزوجة تحركت ضمن هذا النطاق الكلامي الذي كان فيه من النقص ما فيه الإنقاص في هيبة الزوج ما فيه تعثر بعد ذلك الطاعة له تعثر أمور البيت والطبخ تصبح تهمل فيه لأنها تعرف أنه هذا الرجل ما يستحق أن يطاع فكبر ذلك لولي الأمر أو نائبه فرد ذلك الملاعبين لاعبين البلدية إلى آخره يأخذون الرشاوي يأخذون هذا ليس وظيفتك. وظيفتك أن تبقي هيبتهم يطاعون ثم بعد ذلك ترفع ولو بصورة سرية. أما أنك تنادي في المجالس لعابي كذا وترى هذه اللوثة جاءت من تلك الجماعة جماعة الإخوان وأضرابهم دائما يزرعون الكراهية في قلوبنا تجاهلات أمرنا يرددون دائما الفساد إيش تعرف أنه منهم فساد داري يا شيخ إلى آخره حتى لقنوا عوامهم كل مكان سواء كان مدرس جامعة أو كذا يزرع الكراهية من طريق إظهار السقطات التي قد تحدث من شيء لا يريد ولي الأمر لو علم فيحمله والأمر يا شيخ هامية حرامية إلى آخره. أنا آتيكم بعبارات عامية ليقرب لكم الصورة وقد تكلم الشيخ محمد الوهاب في بعض دروسه العامية أقرب لكم الصورة وهي موجودة. وانا عن نفسي اذا سمعت انسان يقلل هيبة ولي الامر او نائبه والله يذكره بالحديث حتى لو كان مجلس خاص بينه وبينه حتى لو ما فعل ذلك في خطبة الجمعة وهو ما رواه الترمذي بجامعه ان رجل بجانب بكرة قال انظر هذا الامير يلبس ثياب الفساق كان ما يحق الرجل لا يجوز له هذا الامير يلبس ثياب الفساق وهو ابن عمار فقال له بكرة اسكت حتى لو ذكرت شيء حق فيه هذه يقل هيبة عندي وعندك ويصبحنا نخرج عليه يوم الأيام ولا نطيعه. إذا أمرت الشريعة بشيء لا يجوز فعل أي شيء يؤدي إلى إهدار ذلك الأمر فالأمر بطاعته فغيبته تؤدي إليش فجعلوها مسألة مستقلة وهي الثامنة فحينئذ مما يضعف الطاعة غيبة ولي الأمر ولو كانت في حق يجب الصبر عليه فإن هذا فهم الصحابة رجل أراد أن يغتاب ولي الأمر في مجلس خاص ليس في خطبة جمعة انظر تصرف الصحابي معه ما قال هذه بيني وبيننا رحت أنا في جمعة ولا رحت فيه كذا يفعلون الحين يقول لما سبيني بينك في السيارة أنا ما رحت في وسط البلد وصحت ولي الأمر ولي الأمر هذا سبيني وبينك كلام يعني احنا نضيف الطاعة كل حديث جاوز اثنان فهو شائع فقال انظر هذا الامير يلبس الفساق وبالفعل كان الامير مخطئ إذا أنه كان يلبس ثياب رقاع رقيقة تبين يعني جلد ربما، وهذا يلبس ثياب في الساق. فقال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان 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 سلطان الله في الأرض أهانه الله، لأنه ظل الله في الأرض يقيم الحدود. فالله من المقاصد الشرعية التي أنزلها أن تحفظ حدوده في الأرض، والحدود لا بد لها من هيبة تقام، فإذا هزت الهيبة بإظهار إخطائه وغيبته المآل وشه ترقى طاعة الله في تلك الحدود التي يجريها ولي الأمر. فحينئذ أبو بكر أسكت الرجل فقال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الله أكبر، السلطان ظل الله في الأرض. تشعرون بهذا، تشعرون في بعض الدول مثل العراق مهما كان حاكمها جائر كصدام، لأول يوم انخلع فيها الحكم وصار فوضى، ذهب الناس المتاجر واخذ الثلاجات والسيارات والمعارض وراح البنوك واخذوا الأموال كثيرة، فوضى فخذت كروث الحمار ما تصلح البلد. فإذا اعرف كيف الشريعة حكيمة، انما امرك بالغيبة وللأمر وطاعة والتعبد لله بذلك حتى يحفظ النظام وتكون في هذا. فنشكر الله، هذا والأمر مختل عند الكثير ونحن هكذا سبحان الله. هذه ترى رحمة من الله، ونخاف انه لو اشتد واشتد واشتد ربما يصير لنا ما صاب الدول اللي حولنا. فعلينا مثل هذه المجالس المذاكرة ان نذاكر اولادنا ونذاكر اصحابنا في العمل ونذاكر اساتذتنا في الجامعة ونذاكر موظفينا معانا اذا كنا مدراء، ذاكرهم بهذا الكلام تسمعون في هذا الدرس، فتكون ممن أحيى الله على أنفسكم سنة، وهي من أحب السنن إلى الله أحياء. ليش؟ في حفظ شريعته، خلقنا منه نتبع شريعته. إذا هزيت طاعة في الأمر صارت الفوضى كيف؟ ما نخرج مساجد نصلي، خايفين من ذلك نظر صلاة صلاة ما عطلنا صلاة جماعة، عطلنا العلم، ما نتحلق مثل درس فجر ودرس بعد المغرب، ما نتحلق نسمع العلم فنحفظ ديننا حتى نذهب للجنة بعد موتنا. اختل الدين أمر الدين والدنيا، فعمر خطير جدا ترك إحياء هذه السنة حتى صارت نسي ناسيا منسيا لا يتعبد الله بها. احذار يا إخوان التهاون في هذا الأمر، واستغفر الله فيما مضى من كونكم نسيتم كثيرا أن تعبدوا الله في الطاعة في الأمور الصغيرة والكبيرة. والله عز وجل قال في كتابه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لكن اهتدوا بعد ذلك. و اعلم انك ان تركت شيء من مشتهيات نفسك فيه معصية اقسم بالله، وهذا مجرد اشتهيت الشيء وده تعصي فيه الامر، وتعرف ان مسألة اجتهادية الاصل طاعته فيها، فعصيت هواك. وهذه ميزة اهل الحديث، صبروا على اهوائهم وقدموا الحديث، حديث من اطاع الامير فقد اطاعني، واطعت ولي امرك وتركت مشتهى نفسك، والله يعوضك الله خير من ذلك اللي اجتهيتها. قلت هذه معصية مهما كان من أفعله، أن الشيطان يوهمك ويزخرف لك أنك لا تفقد شيء عظيم قد ما يحصل لك، وتشوف بعد أيام كيف يعطيك الله أنك تركته من أجله لا من أجل الأمر. المسألة الأخيرة الدخول على ولاة الأمر. قال مالك يجب على العالم أن يدخل ويخالطهم، يجب ويناصحهم، لأنه إذا ما اتخذ بطانة من أهل العلم يأتونه في الأسبوع مرة ويجلس في مجالسهم وينصح ويتكلم، من يكون بطانته؟ وهذا مجرد. شوف ابن أبي داود لما كان بطانة المأمون وش أذاق الإمام أحمد؟ ويل العذاب شديد، حتى كان الإمام أحمد يقول يا رجل اقتل وارتاح من العذاب، عذاب شديد ما يحتمل واحد. قال نظرت إلى الصوت الذي كان يضرب به أحمد، يعني شيء يكسر العظم هو صوت. قال وإذا بي أظن لو ضربت في الهد، يعني مبالغة. من كان بطانته؟ الخبيث ابن أبي داود يقول اقتل هذا الكافر أحمد، يقول القرآن ليس مخلوق، اقتل كافر يا ولي أمر. إذا لابد يعني العلم أن يدخلوا على هذا الأمر ينصحون ويكونوا بطان لهم، يلطفوا الكلام معهم ويجلسوهم ويلينوا القول لهم. هذا كلام الإمام مالك. ولذلك الرب لا إله إلا هو أكثر من سورة أو أكثر من مناسبة. اذهب إلى هل قال إلى بني إسرائيل مثلا الأخوان المسلمين؟ اذهب إلى بني إسرائيل. مثلا الحديث اذهب إلى فرعون المناصح، هذا الحديث. أما هم ابن إسرائيل عكسوا على القرآنية، فهم يروحون يقوضون الحكم من طريق تهيج الناس، يحملون السيف من خشب، الناس مهما كان تدقهم الطائرات والسيارات انتهى أمرها، بهذه دولة أمر فخداوة سبحان الله. حتى بالعقل ما تجي انت تصلح صحيح، روح للعصب ولي الأمر، يد الطائرات والسيارات والدبابات والشرط يده، يعني وين عقلك إذا تصلح انت فعلا؟ لكن الظاهر المسألة حين تدخل فيها حسد فقط، ولو كان عنده عقل روح اجلس معه الأمر، اشرب معه القهوة وتحبب إليه، ليس لمصالحك يعطيك سيارة ولا يعطيك عمارة ولا أرض، حرام عليك، تهدر الحق الذي أمرك الله به لأجل الدنيا تصيب امرأة تنكحها، بل اخلص النية، بل أنك إذا خفت النية تردد عندك لا تروح له، لا تروح له حتى تصفو نيتك إن كنت من أهل العلم. وذلك أنه قد خرج الترمذي في جامع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بأبواب السلطان فتح فتنة. حتى قال ابن القيم: لربما ذهب إليه ناصح، لازم ينصح. قال: وإذا تفتح أباب أمامه الأبواب الكبار، تعرفون أبوابنا كيف هنا، هناك أبواب يعني يدخل منها الفئة من كبرى وعسكر حتى يسكونها، الباب تبوى الباب، ثم يسمع العسكر والتسكر يصيحون بالطاعة. فقال: ما أن يصل إليه إلا يذوب، كل ما تريده يكون، وما أحسن ما أنت فيه فيكون النفاق. قال ابن عمر أو غيره لما سئل: نقول أشياء عند ولي الأمر؟ إذا خرجنا نقول خلافه. قال: كنا نعد ذلك بعد النبي نفاق. أنا بدي أكون صادق، أنا الداعي الذي ينجح يكون صادق مع الله، لا يريد أن ولي الأمر دنيا يصيبها أو مرتبة أو نحو ذلك. خذ مثال طريقة الشيخ محمد الوهاب، طريقة الإخوان المسلمين، يعني لأقرب لك الصورة مثال معاصر. الشيخ محمد الوهاب درس المساجد وطلب العلم حتى صار من أهله، لكن عنده مشكلة بقيت وهي تنفيذ العلم الذي درسه. إيش يبي؟ سيف متذكر لعله آية في القرآن وهي: أو آوي لركن شديد. فسبحان الله تمر الأيام وإذا تحقق المراد، فسيف آل سعود لما وعدهم بالنصر وتلا عليهم آيات آزر العلم حتى صرنا في الطمأنين الذي ينشدها القاسي والداني أننا آمن دولة في العالم، حتى تجسد ذلك في الشعار، فتجدون العلم فوق السيف، إشارة إلى أن السيف يحكمه العلم، وأن العلم مشى بالسيف، ولكن سبق العلم السيف، وليس كسيف داعش سبق سيفهم علمهم، ولكن سبق نحن والحمد لله علمنا سيفنا. فنشكر الله الذي لا إله إلا هو أن متعنا بهذه البلاد التي تحكم بشريعة رب العباد. وإني سألت أحد الكبار، أحد القضاة من رؤساء الدوائر في المظالم، فقال لي: نظام أساس الحكم عندنا تذكرون في دول المجاورة سموه الدستور، وهو بشر يستمعون ويقول القاتل يعطيه مؤبد، مش مؤبد 25 سنة، الزاني 4 سنين إذا كان بنت غير موافقة، أما إذا موافقة الشيء يبعدوني يعني مع بعض، حكم جاهلية. فقال لي: نظام الحكم الأساسي في المملكة العربية السعودية أن حكم القضاء منفصل عن الملك. ولذلك أذكر وأنا صغير شخص له واسطة قوية عند أمير المنطقة بالرياض، أنا أول الحياة عشت سنين بالرياض قبل أن أنتقل دراسة الهندسة ثم المنطقة الشرقية ثم إلى مكة دراسة الحديث ثم، فأذكر شخص يعني له مكانة عند أمير المنطقة وهو سلمان بن عبد العزيز أمير وقتها الآن ملك، فجاءوا يتوسطون في قضية باعتبار هذا الشخص يعني لأنه له مكانة عند الأمير، والقضية كانت عند القاضي، فبين له قال المسألة هذه يعني وغيرها عند المشايخ هم يفتون، حنا ما نتدخل. اي والله قال حنا ما نتدخل في هذا. اشكر الله على هذه النعمة التي تعيشونها فيئون ظلالها، ولذلك والله ما نسمح لأي إنسان يريد أن يصنع أمرا يخلخل في قلوبنا طاعة ولاة أمورنا والخروج عليهم بزراعة الكراهة وذكر الأخطاء والفساد الإداري والقطار تعطل ونحو ذلك، فكونوا ضده يا عباد الله، وقفوا وقفة رجل واحد، بلغوا عنه ولي الأمر، اكتبوا في تويتر، اكتبوا في الرد عليه، انقلوا كلام العلماء، لكن في القضايا الخفية تحتاج إلى علم، ردوا ذلك أهل العلم، لأنه قد يكون إنسان يرد وهو لا يحسن الرد فيقع في ورطة ويكون سكوته أحسن من كلامه، والأصل أهل العلم يردون، أو حتى مفتدي العلم إذا كانت المعصية إيش ظاهرة جدا، أما إذا كانت خفية تحتاج إلى عالم فينبغي رد العلم إلى أهله والتآزر مع العلماء ونقل ما يقولون لهم، لأن البعض صار يسمع ربما بعض العلماء كلاما عاما في الثناء، والسبب أنت أنك ما تكون تذهب لذاك العالم وتقول له مقالاته، قصرت. فلو علم مقالاته الشيخ المقالات الخبيثة التي يقولها لما تكلم كلاما عاما في شأنه يهون من السماع عنه، فأنت لابد أن تشارك أهل العلم في نقل ما يقول هؤلاء حتى يردون عليهم ويعرفون مرتبتهم. أسأله سبحانه أن يجمع الكلمة على السنة ويتوفانا وإياكم على ما كان عليه سلف الأمة رحمة الله عليه. اقرأ.